بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، ونحن مع باب السلم، ومع الشرط الثاني من شروط السلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما
بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى، قال: الثاني من شروط السلم ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، كحداثته وجودته وضدهما.
هذا الشرط ذكر الجنس والنوع بصفة لا يختلف معها الموصوف، وذلك ببيان حداثته، جدته، نوعه، شكله، مقداره، وكل ما يتعلق بهذا لا بد من بيانه حتى لا يحصل غرر أو يحصل خلاف أو نزاع أو شقاق. وهذا يجب في كل عقد، ولا سيما ما يتعلق بالبيوع والسلم وما إلى ذلك. نعم.
قال: ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه، لأن الحق له وقد رضي بدونه، ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما، ولا يلزمه ذلك، لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وإن كان من غير جنسه، كلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر لم يجوز ولو رضي، لحديث: من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره، الحديث عند أبي داود وابن ماجه. قال: ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه. قال: وذكر ابن أبي موسى رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله.
يعني لو تخلف الوصف يسيرا بأن كان أقل أو يعني أقل جودة مما وصف أو نحو ذلك، فهذا يخير المسلم وليس المسلم فيه، وليس صاحب السلم، يعني الذي دفع الثمن مقدما، لو جاء المسلم فيه على خلاف ما اتفق عليه بأن كان أقل منه جودة مثلا، أو أقل منه نوعا، أو نحو ذلك، فمثل هذا راجع إلى المشتري الذي دفع القيمة، فإن رضي بذلك فالتراضي يعني لا يمنع النزاع. يعني لو أنه غض الطرف عن بعض الأوصاف التي لم تكتمل، ففي هذه الحال له ذلك، لأن ذلك حق له، لكن لو لم يرضى بذلك له أن يطالبه بما أسلف فيه بالتمام والكمال. أما لو اختلف مثلا، يعني أسلم في حمطة وأعطاه شعيرا أو نحو ذلك مما بينهما شيء من التشابه، فالمصنف ذكر القول الأول أنه ممنوع ولا يجوز، وذكر حديثا فيه ضعف في من أسلم ماذا؟
قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه
إلى غيره، والحديث فيه كلام من حيث الصحة. ولذلك وجدت رواية أخرى عند الفقهاء، ولعله الأرجح أنه إذا رضي بذلك جاز، لأن الموضوع يتعلق بالرضا، وإذا رضي بالشعير بدلا من الحمطة أو بالزبيب بدلا من التمر مثلا أو نحو ذلك فله ذلك، وهذا حقه، وإن لم يرضى له الحق أن يطالب بما أسلف فيه، له الحق أن يطالب بما أسلف فيه أو يفسخ العقد، ويعيد إليه الثمن إذا لم يتمكن من ذلك. لكن لو أنه رضي مثل المسألة الأولى فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا هو القول الأرجح إن شاء الله، لأن يعني الأمر مبني على المفاهمة والتراضي، وإذا كان الأمر عن تراض فلا حرج في ذلك إذا لم يصادم نصا شرعيا. نعم.
قال
نأخذ مسألة.
نعم.
ولا انتهى الشرط هذا؟
نعم.
لا، إذا كان انتهى نأخذ الأسئلة. نقف عند هذا الشرط، نكتفي بهذا الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ذهبت إلى رجل ميسور الحال وقلت له اشتري لي منزلا، وكانت قيمة المنزل 500,000. قال: أدفع لك 500 على أن تقسطها لي 700,000 ريال. وأنا يقول مضطر إلى شراء المنزل لإسكان أهلي ووالدي، فهل هذا يجوز؟
إذا كان هذا الرجل يملك السلعة واتفقت معه على شرائها 700,000 بالتقسيط وقيمتها نقدا 500,000 فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما لو عقدت معه قبل أن يملك السلعة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تبع ما ليس عندك، كما ثبت في الصحيح من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. إذن الخلاصة أنه إن كان مالكا للسلعة فلك أن تشتريها منه ولو بزيادة على الثمن الحال إذا اتفقتما على ذلك على أقساط معلومة، ولا حرج في ذلك. وأما لو أنه اتفق معك ثم ذهب ليشتري لك السلعة فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك.
وهو ليس له المنزل، وإنما يريد أن يشتريه له من أجل التقسيط والفائدة من وراء التقسيط.
من؟
التاجر.
يعني
هو ليس له المنزل،
التاجر إذا كان مالكا لهذا المنزل،
ليس مالكا
ليس لك أن تتفق معه حتى يملكه، فإذا ملكه تتفق معه بعقد جديد، والعقد الأول يعتبر لاغيا.
السائل الكريم يقول: المعتمر فلان من دولة إسلامية يقول يقول بحق سيد الوجود أن ينفعنا الله بما تقولون. السؤال: كم الواجب صلاته في الروضة النبوية الشريفة؟
يا أخي الكريم وفقك الله، أولا أنبهك على مسألة: لا تقول بحق النبي ولا بحق غيره صلى الله عليه وسلم أبدا، فإن هذا توسل بدعي ما أنزل الله به من سلطان. وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث موضوع لا يصح، حق أن جاهه عظيم، لكن هذا التوسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل الخلق وسيد الخلق على الإطلاق، وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض، وهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. لكن التوسل بحقه أو جاهه أو منزلته أو جاه غيره هذا كله من البدع التي أحدثها الناس ولا تجوز، لا تقول بحق النبي ولا بحق غيره صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للجواب سؤالك وفقك الله، يعني عن الصلاة في الروضة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد صلاة معينة في الروضة، وكل ما ورد هو قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي، ولم يقل ما بين قبري، انتبه، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نؤمن بأنه روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد أنه تصلى فيها صلاة معينة. لكن يوجد عند بعض العلماء استحسان أن يتنفل فيها العبد ما شاء أن يتنفل. أما الفريضة فعليه أن يجتهد في الصفوف الأولى، فالصف الأول في الفريضة أفضل من الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم.
يقول السائل الكريم: نعم، يذكر بأنه مبدع في التصوير الفوتوغرافي، يقول: أريد أن أتخصص في التصوير في الحرمين الشريفين، هل يضاعف أجري كمضاعفة الصلاة؟
إن كنت ترغب في تصوير المناظر الطبيعية كالشجر والمناظر والبيوت ونحو ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك فيه. تصوير أنهار، أشجار، بحار، قفار، عشب، نبات، زرع، بيوت، لا حرج في ذلك. أما إن كان قصدك أن تصور ذوات الأرواح كتصوير بني آدم فهذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والذي يصور ذوات الأرواح ولو كان ذرا أو نملا أو بعوضا أو ذبابا يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. وهل يستطيع نفخ الروح؟ يكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. إذن لا يجوز التصوير، محرم. يستثنى من هذا ما اضطررنا إليه مثل صور الجواز والبطاقة، فإنه مما عمت به البلوى، وإن كان التصوير محرما لكن هذا مما عمت به البلوى. وكذلك الصور لغرض التطبب والطب والعلاج كالأشعة ونحو ذلك، وكذلك التصوير لأجل كشف اللصوص والمفسدين في الأرض، هذه مما عمت به مثل صور البصمات أولئك المفسدين في الأرض
جنائية،
وتصويرهم الجنائية التي تتعلق بالبحث الجنائي، فهذا يستثنى للضرورة، يستثنى للضرورة، وما زاد عنه فإنه محرم. نعم، تفضل شيخ.
نعم، يقول السائل الكريم أصلح الله الجميع،
آمين.
نعم، يقول: يذكر بأنه جاء للعمرة هو وزميلته، يقول: جئنا لنزور النبي صلى الله عليه وسلم ليؤلف بين قلوبنا، ويشير إلى أنها زميلة في العمل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية ثلاثا، وفي رواية فرسخ 3 كيلو، إلا ومعهما ذو محرم. فيحرم عليك أن تسافر مع زميلتك ولو مسافة كيلومتر أو 3 كيلومتر، بل هذا محرم قطعا. وعليها الآن ما دام قد جاءت هنا أن تبتعد عنك وتكون وسط النساء حتى تعود، وإياك أن تقربها أو تلمسها أو تمسك بيدها، لأن الذي يلمس يد ما حرم الله عليه كأنما يعني لو يطعن أحدكم بمخيط، مخيط يعني مخيط، هذا الذي تخاطب به الثياب، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فسفرك معها محرم، والله أعلم بقبول عمرتها، لأن أكثر العلماء يقولون لو حجت بدون محرم أو اعتمرت بدون محرم فعمرتها غير مقبولة. أما الشق الثاني من السؤال فإنه أدهى وأمر، كونك تقول: جئنا من أجل أن يؤلف بيننا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت وإياها، فهذا شرك بالله عز وجل، فالرسول لا يؤلف بين الناس. قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم، يعني من الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، من المخاطب هنا؟
رسولنا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالرسول لا يؤلف بينكم، بالعكس، إن دعوت الرسول ليؤلف بينكم فقد أبطلت جميع أعمالك، لا تقبل لك صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي شيء غير مقبول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، النبي نحبه أكثر محبة أنفسنا، ونتبعه ونقتدي به ونشرف باتباع سنته، لكن لا ندعوه من دون الله ولا نطلب منه شيئا من دون الله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني شريكا لله. ما فعل شيء إلا أنه أشرك بالواو، قال: ما شاء الله وشئت. وكان الواجب أن يقول: ما شاء الله إيش؟ ها، من يكمل؟ ثم شئت، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. فانتبه يا عبد الله، أولا هذه المرأة يجب أن تبتعد عنها، وإن كنت تريد خطبتها فاتصل بأهلها ولا تتصل بها مباشرة. وأين عقول أهلها الذين يرسلونها معك؟ من يأمن الذئب على الغنم؟ اتق الله، والله لا آمنك أنت عليها وأنت تسمعني، ولست مؤتمنا عليها أبدا، لا أنت ولا غيرك من غير المحارم. أين الأمانة؟ لو أنك أغلقت بابا على خروف وذئب، ماذا تكون النتيجة؟ ماذا تكون النتيجة؟ يأكلها، والذي يخلو بامرأة سوف يفترسها وسوف يقع معها في الحرام، شاء أم أبى. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا أكمل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالآن أنتما الشيطان ثالثكما، أنت وهي، والله إن الشيطان معكما حتى تبتعد عنها منذ أن خرجتما من بلدكما، والشيطان ثالثكما حتى تبتعد عنها وتتوب إلى الله توبة نصوحا. والله أعلم بعمرتكما بهذه الطريقة. اتق الله في نفسك وابتعد عنها، واجعلها تذهب مع النساء حتى تعود إلى بلدها، وإن أردت خطبتها فلا يكون بهذه الطريقة، اذهب إلى أهلها إن كانت امرأة صالحة واخطبها منهم، وهذا هو الطريق الصحيح. لا تخلو بها وتحاول أن هي أن توافق أو لا توافق، لا، هذا ليس لك وليس لها، وهي آثمة، وأبوها الذي أرسلها معك لا يستحي ولا يخاف الله. نعم، أقول إنه لا يخاف الله، ولو كان يخاف الله لما أرسلها معك. ترسل النعجة والعنز مع الذئب ومع الأسد؟ لا، هذا غير صحيح. فإن قلت نحن قلوبنا طيبة وقلوبنا طاهرة، أقول لا، أقول لك لا، ليست طاهرة، وعندي الدليل من كتاب الله. ماذا قال الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. من المخاطب؟ نساء النبي الطاهرات المطهرات. ومن الذي يخشى عليه فيطمع الذي في قلبه مرض؟ الصحابة. فهل قلوبنا مثل قلوب الصحابة يا عبد الله؟ لا والله وتالله وبالله، قلوبنا فاسدة إلا أن يرحمنا ربنا. فكيف تخلو بامرأة وتمشي معها وتمسك بيدها بدعوى الزمالة؟ وإلا هي صداقة من الصداقة الفرنسيين والبريطانيين، هذا هو الواقع. الآن بعض الدول الإسلامية وحتى بعض الدول العربية حتى يتخذون صديقات يمشي معها سنتين ثلاثة، فإذا اختلفوا تركته وتركها، وربما خربها وقضى على أنوثتها. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله، لا يخلون رجل امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما.
أحسن الله إليكم. سائل الكريم:
وإن أردت صحة عمرتك ففارقها كما قلت وابتعد عنها وتوب إلى الله من هذا العمل. نعم.
تقدم في هذا المجلس المبارك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. السائل الكريم يقول: أنتم تدرسون المذهب الحنبلي، والله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أليس الأدب مع المسجد النبوي أن تدرس فيه السنة ولا يدرس فيه التمذهب؟ فقيه ما شاء الله.
أولا نسأل الله أن يفقهنا وإياك في ديننا. نحن لا نتعصب المذهب الحنبلي ولا غيره، وأنت تعلم قبل قليل رجحت مسألة على خلاف المذهب الإيش؟ الحنبلي. خلني أحاول أستعيد المسألة. إيه؟ مسألة يعني إذا اختلفت، إذا وعدهم، إذا أسلم مثلا في حنطة، أسلم في ماذا؟
حنطة.
في حنطة، ثم خرجت على خلاف الوصف، أو أسلم في حنطة ثم أعطاه بدلا منها شعير، على المذهب لا يجوز هذا. والصحيح الذي رجحته وهو مذهب كثير من الأئمة هو ماذا؟
جواز،
هو جواز ذلك. ونحن لسنا ممن يتعصب المذاهب، لكن يا عبد الله هل نصادر فقه الأئمة بدعوى أننا وصلنا إلى مرحلة الاجتهاد؟ لا لا، انتبه لنفسك. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ادرس الفقه، وإن كنت قد وصلت إلى حقيقة الطلب والاجتهاد فرجح في ضوء الأدلة الشرعية، ولا تتعصب لأحد بعينه. وإن كنت عاميا فاسأل أحد العلماء وخذ بما يفتيك به من العلماء الموثوقين. ونحن لا، معاذ الله، أننا لا نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل دراسة فقه الأئمة فيها سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم، ويقول تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فانتبه يا عبد الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن ندرس الفقه في ضوء الأدلة الشرعية، لكن معاذ الله أن نتعصب لا لأحمد ولا لأبي حنيفة ولا لمالك ولا للشافعي، مع احترامنا لهم ودعائنا لهم والاستفادة من فقههم وقواعدهم التي قعدوها في ضوء الأدلة الشرعية. فانتبه، هذا كلامك هذا غرور، وانتبه لنفسك، لا تغتر بنفسك. هل بلغت أنا وأنت إلى درجة أن نقرأ القرآن والسنة بعيدا عن أصول الفقه وأصول المصطلح وعلوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه؟ هل بلغت أنا وأنت، نحن الصغار، أن نصل إلى درجة الاجتهاد بحيث نستنبط مباشرة من الكتاب والسنة؟ ها؟ إذا كنت تشعر بذلك فراجع نفسك واعلم أنك مغرور.
أظن السؤال تقدم قبل هذا بفترة.
السؤال الأخير.
نعم قبلها. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: أيهما أفضل وأولى، اتباع جنائز المسلمين أو حضور الدرس في المسجد؟
الله يا أخي، في كل خير، ما أستطيع أن أقارن، لكن من تبع الجنازة حتى تدفع كتب له قراطان. وأيضا عندنا حديث يقول: من يعني أتى إلى هذا المسجد لا يريد إلا طلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، فأنت اختر ما شئت.
وكما قال الإمام مالك رحمه الله لما أرسل له أحد السلف، ذكر له من قلة صومه وأنه منشغل بالعلم عن الصوم، قال له: أنت على خير وأنا على خير وكلانا على خير، وأرجو أن لا تكون أفضل مني.
نعم. ثم الصوم لا يتعارض مع طلب العلم، يعني يجب أن نتنبه، الأعمال الصالحة الأخرى لا تتعارض مع طلب العلم، لا سيما الذي يخشى أن تفوته مثل الوافدين، يخشى أن تفوته بعض الدروس وكذا. نعم. سؤال أخير يا شيخ.
نعم أحسن الله إليكم. تقدم أيضا قول الشيخ محمد أمان رحمه الله، كان دائما يذكر في دروسه يدعو أهل الصفوف الأول والمتبعين الجنائز، يقول عليكم بحلق العلم حتى تتبعوا الجنائز عن فقه.
نعم هذا كلام صحيح، لأن لا شك أن طلب العلم قد يكون أفضل من جهة أنك في روضة من رياض الجنة، ومن جهة أنك كالمجاهد في سبيل الله. نعم.
يقول السائل الكريم، نعم يقول ورد في الأثر من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة.
نعم.
يذكر الحديث الذي في مسلم.
نعم.
نعم يقول
يريد بيان هذا. نعم. حديث صحيح، المدينة في فضل المدينة، من صبر على حرها ولأوائها كنت شفيعا له يوم القيامة. المدينة شديدة البرودة في الشتاء وشديدة الحرارة في ماذا؟ في الصيف.
أحسن الله إليكم. يذكر اختلاف الناس، يقول بعضهم سلفي وبعضهم من أهل البدعة، هل الجميع يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم إذا صبر على لأواء المدينة؟
المسلم نرجو الله أن تناله ولو كان عنده تقصير، ما دام مقيما للصلاة ولم يأتي بمكفر يخرجه من دينه، فأرجو الله أن تشمله. لكن ننتبه، ترى قد تكون هناك موانع، قد تكون هناك أشياء تحول بين العبد وبين الشفاعة. مثلا الإغراق في البدع أمرها خطير جدا، في غاية الخطورة. فيعني نحن نقول المسلم قد تناله هذه الشفاعة، لكن هل تناله لأول وهلة فيدخل الجنة لأول وهلة، أم قد يدخلها بعد تمحيص وتطهير إذا كان من أصحاب المعاصي؟ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مرتكب المعاصي والبدع غير المكفرة هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار، وأن مصيره في النهاية إلى ماذا؟ إلى الجنة. إلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر في الكرسي الآخر رقم 4 الذي بين بابي قباء والهجرة، بعد الفجر في تفسير السعدي إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.